كان تحضر في الجهة الأولى وإحسان السيرة. قلنا أن السيرة له لها ثلاثة أقسام. الشيء الأول السيرة الملخصة لموضوع حكمين شرعيين فرعيين. القسم الثاني السيرة التي تنفتح الظهور وتتدخل في تشكيل الظهور العرفي من اللفظ على خلاف الظهور اللغوي، اما يوسع الظهور اللغوي او يضيق الظهور اللغوي. ان الاقتصادات والسياق والقلاميات والمناسبات والقلاميات ربما تكون دخيله في توسعه مفهوم او قدير مفهوم حسب مدلول العرفي، وان كان مدلول الاسلام لغه ليس هكذا، ليس بهذه السعه وبهذا الخير، لكن تاتي السيره وتاتي المناسبات والاعتقادات العرفيه في توجب الانحراف مثلا وتوجب التوسعه، كما مثلنا الان موضوع الايه الغنيمه التي ادعيت بها ان الكتابيه والسيره القائمه على ان الضرائب والماليات تجعل على المغانم الشخصية وعلى الأموال الشخصية والأموال العامة. هذا الاقتصاد دعي أنه يوجد انصراف الآيات إلى أن الخمسين يكثر في خصوص الغنيمة الشخصية والمال الشخصي والفائدة الشخصية لا في مستقل ما يؤخذ من الكفار، ولو لم يكن ملكا للشرع بل كانت غنيمة عامة في عامة المسلمين كالله الخرجية. وهذا نحن السيرة إن كانت تنفح موضوع الحجية أيضا، موضوع حكم شرعي وهو حجية الظهور، إن هذه السيرة تنفح الظهور والظهور موضوعا بكبرى حكم شرعي هو حجية الظهور. إلا أن هذا الحكم الشرعي حكم شرعي أصولي لا حكم شرعي فرعي رئيسي. ولماذا؟ حينما تطبق هذه القدرة على هذا الظهور ربما يشتبه منه حينئذ حكم شرعي تفسيري أصولي كما في هذا الكتاب. ومن هنا لابد في الظهورات المرتبطة بأدلة الأحكام الشرعية الكلية لابد من أن نثبت أن هذه التفسيرات وهذا الكتاب وهذه المناسبات المنفحة لهذا الظهور المؤثرة في تنفيذ الظهور ظهور الله لابد من إثبات أنها كانت موجودة في زمن ظهور الناس، لأن ما هو موضوع الكبرى للحجية هو الحجية إنما هو الظهور في زمن ظهور الناس لا الظهور الآن في زماننا، لهذا لابد من إثبات ذلك. بخلاف السيرتين السيرة في القسم السابق، إن السيرة في القسم الأول قلنا فيما سبق حتى لو علم بعدم وجودها في زمن المحصور أيضا لا يحل ذلك التمسك بالسيرة وترتيب ذاك الأثر الشرعي بخلاف هذا الأثر، لأن هذا الأثر وهو حجية الظهور إنما يكون موضوعه الظهور بين سبل الخطاب، فلا بد من إخراج هذا الظهور في زمن سبل حينئذ لو احرزنا الارتباك والسيره في زمن المحصول لا خلاص حينئذ يتحدث ظهور اللفظ على ضوء هذه السيره او الارتباك العملي والعرفي. واما بموارد الشرع لو شككنا حينئذ فالشك يكون باحد قسمين، قد يشك باننا الان لا نجد سيره وارتكادا يغير ظهور اللفظ من معناه اللغوي وظهوره اللغوي الى غير ذلك، وانما نحتمل انه في زمن صدور قد كان هناك ارتكاز وسيرة وتعارف يمكن لو كنا مطلعين عليه ولو كنا معايشون لكان لكان للتفضيل لسعة في المفهوم وتضييقا في المفهوم. هذا نحو هذا الذي نبحثه في بحث احتمال القرينة الدبية في زمن صدور الناس. الآن اللفظ ليس له ظهور إلا في المعنى اللغوي، نحتمل أنه في زمن الشارع كان هذا اللفظ حينما يطلق في العرف نتيجة وجود ذلك تلك القرينة اللبية والارتكاز اللبي المعاش لدى المتشرع انذاك كان اللفظ حينما يستعمل وينفق ظاهرة ذلك المعنى الآخر الذي هو قد يكون أوسع أو أغير من هذا المعنى الذي يفهمه من اللفظ ومكان الآخر. هذا نحو من نحو الشيء. النحو الثاني العرف، لأن الآن نفهم من اللفظ نتيجة ارتكاز معاش بالفعل، نفهم من اللفظ معنى أوسع أو أغير من المدلول اللغوي، كما في غنم ثم مثلا حيث يدعى أن المدلول اللغوي الغنيمة يعم الغنيمة الكلية والغنيمة العامة، لكن ينفرد الآن غنم ثم إلى خصوص الغنائم الشخصية باعتبار اقتصادية أن الضرائب والماليات لا تجعل على غير الأموال الشخصية. فهذا الزين هو الانفراد الآن معاشر نتيجة هذا الارتكاز، لكن قد يقال أن هذا الارتكاز حديث التأثير الآن موجود، من يقول أن هذا الارتكاز وهذه السيرات لبعض الضرائب كانت موجودا في عصر صدور الآية المباركة؟ إذا فلنحمل الآية على معناها اللغوي العام، كيف نثبت ان هذا الاستفاد كان موجودا؟ لعله استفاد مستحدث ما يعني احوال الشر. لو بقينا نحن والشر ولم يمكن احراز امتداد هذا الاستفاد الى زمن المعصوم والى زمن صدور الاستفاد في النحو الثاني او في النحو الاول من الاحتمال، والشر اذا بقينا شاكين في ان مناقب ارتكازا لعله يوجد كان ارتكازا على خلاف المعنى اللغوي، اذا بقينا شاكين في المساله ففي الشقين يبذل الدليل بالاجماع ولا يمكن التمسك حينئذ بالمدلول اللغوي للدليل، لا في النحو الاول من الشر ولا في النحو الثاني من الشر، وذلك باعتبار انه يكون من فوارد الشك في صوره الظهور، لان هذه القرينه هذا الارتكاز هذه السيرة لو كانت موجودة كانت قرينة متصلة بالنفس، والقرائن المتصلة المصدوقة بالنفس حتى اللبية تغير ظهورات النفس ودلالات النفس بحيث تكون الدلالة حينئذ بشكل آخر، دلالة أوسع من الدلالة اللغوية أو أضيق من الدلالة اللغوية، فمع الشك في الظهور في صغر الظهور لا يمكن التمسك بإصابة الظهور، ولا يبدو التمسك في نفي ذلك بإصالة عدم القرينة اللبية، لأن إصالة عدم القرينة كما قلنا في بحث سابق يرجع إلى إصالة الظهور، لا بد أن يرجع إما إلى إصالة الظهور، وإصالة الظهور إنما يكون في مورد احتمال القرينة المنفصلة، كما إذا احتمل الورود مخففا منفصلا مقيدا منفصلا، أما مورد احتمال القرينة الارتكازية اللبية المتصلة هنا يكون احتمال القرينة بهذا المعنى موجبا للشك في سر الظهور وعدم إحراز أصل الظهور، وإن التمسك بالظهور إنما يكون بعد فرض إحراز أصل الظهور، أو لا بد أن يرجع إصالة عدم القرينة إلى إثبات شهادة الراوي بانتفاء القرينة، ولو الشهادة المبتدعة من سكوته واقتصاره على نقل هذا المقدار، على نقل الكلام من دون ذكر مقيد له مخصص له أو قرينة على المجال له، فإن هذا السكوت بنفسه فيه شهادة سلبية على أنه لم يكن يوجد غير هذا المقدار، صدر من المتكلم في مقام بيان هذا القول، وهذا السكوت فيه دلالة على والدلالة والشهادة حجة، كما أن الشهادة بلا كل شيء حجة، الشهادة بحد هذا الشيء وأنه ليس معه قرينة أيضا حجة، وهذه الشهادة تفيد في نفي القرينة المتصلة أيضا كما هو واقع، لكن هذا يحتاج بالقرائن المنصوصة اللفظية التي لو كانت لكانت تذكر في الكلام وتبين من قبل الناقل ويتعقد الراوي بنقلها نفيا أو إخراجا، وأما القرائن اللفظية العامة الارتكازية التي نرجع إلى نقاط وسيرة وقرائية وظهور متعارف معاشة أذهان الناس بشكل ارتكازي لا شعوري مثل هذه الأمور ليس غاية يستطيعون هذه الغالية، هذا لا يرتبط بالناس بالدقة، هذا يرتبط بالأوضاع الاجتماعية العامة، والذي لا يرتبط بشخص هذا الكلام أو بشخص هذا المتكلم في هذا المجلس من مجال التكلم، هذا أمر عام ولا يخص الراوي بفضل نقل هذا الشيء، لأنه ليس أمرا ضرورا لهذا الكلام بالخصوص، أمرا عام متفق عامة يتعهد بنقلها المؤرخ والمترجم الذي يبين بالأوضاع العامة، لا راوي للرواية الخاصة الصادرة في مجلس الخطاب والاستقرار الذي صدر من الإمام بكر في قضية، بل الراوي في مثل هذه الموارد صادر حال سائر أبناء الأرض والمجتمع يعيش ذات الارتكاز قرر الارتكاز ليفهم المعنى المنطلق اليه من دون ان يذكر ذات الارتكاز، هو ايضا ياخذ المعنى المنطلق اليه ويذكر الله ويريد منه نفس المعنى المنطلق اليه، لانه معنى عام لله، فلا يمكن في نفسه هذا النحو من الفرائض اللبنيه الارتكازيه العامه في اطاله عدم القرينه، اذ لا يرجع هنا لا يكون هنا لا اطاله الظهور ولا شفاعه الراوي، ومن هنا استشكل السيد الشريف دائما في موارد احتمال قرينه ارتكازيه لبنيه من هذا القبيل، كان يدعي اجمالا داخل محاله لحاضر القرينة المحتملة، إلا إذا جذبنا بالقطع والتفتيش والبحث استطعنا أن نقطع ونجزم بعدم وجود ذلك الاحتمال، أما كلما بقي هذا الاحتمال قائما أن يكون هناك ارتكاز لبي مغير لمعنى الله، هذا الارتكاز في غير هذا في غير فيبتدي الدليل بالإجماع لا يمكن في كثير من الموارد لا في هذا الارتكاز ما في الصالح والتفتيش والبحث كان يؤدي حينئذ الى الاشباه في كل امور ما اعتبر ذلك يؤدي الى الاشباه، اذا هنا اتي الشهيد ابرز الامر لو تم نكته هنا تكون علاجا لهذه الشبهه في بعض هذه المشكله، وهذه النكته التي ابرزها هنا هي ان نقول نحن نستطيع في هذه الموارد ان نتمسك باصاله الثبات واصاله عدم الداخل لا بالمعنى اللغوي لكي يقال هذا لا شك في المعنى اللغوي بل في المعنى العرفي والظهور العرفي، فإن إطالة عدم الناقل حسب الحقيقة روحها ترجع إلى إصالة الثبات والظهورات والدلالات التصورية العرفية، وهذا لا يختلف فيه أن يكون هذا الظهور ناشئا من حق الوضع واللغة أو ناشئا من الوضع مع القرينة من الوضع مع الارتكاز والقرينة اللبنية النوعية، لا فرق من هذه الناحية بين الظهور العرفي أو المبذول التصوري العرفي أو المبذول التصوري الشرعي اللغوي، فحينئذ نقول هذا اللفظ إذا كان الآن له مبذول عرفي مغاير مع المبذول اللغوي كلام الشيخ الثاني، واحتملنا أن هذا المبذول يكون جديدا مستحدثا غير موجود من اول الحال كما في نسخه الغريبه، فلا نستطيع ان نقول باصاله الثبات واصاله عدم الناقل نثبت ان هذا الظهور العرفي للغني في قوله غنيتم كان ثابتا من اول الحال، يعني في زمن ظهور الخطاب ايضا الظهور العرفي لغنيتم فتعلموا ان ما غنيتم من شيء كان منصرفا الى الاموال الشخصيه والغنائم الشخصيه، لأن هذا الظهور العرفي الآن ظهور عرفي، قال الانصراف الذي هو أبلغ من المدلول اللغوي الآن انصراف عرفي في هذا التركيب، وهذا الانصراف العرفي لو كان مستحدثا لم يكن موجودا سابقا معناه أن الظهور العرفي في الزمن السابق كان مطابقا مع الظهور اللغوي وتحول وانتقل من ذلك الظهور اللغوي إلى الظهور الآخر، فيكون هذا الظهور الانصرافي ظهورا حادثا ظهورا ليس ثابتا باللفظ من اول الحال، وهذا خلاف اصاله الثبات واصاله عدم النار، لهذا حينئذ نثبت ان هذا الظهور كان موجودا كظهور عرفي من اول الحال، فالظهور العرفي واصاله عدم النار نثبت ظهور انتداده نثبت انتداده الى زمن ظهور الخطاب، وبهذا نعرف ما هو الظهور العرفي للخطاب في زمن ظهور وفي الحالة الأولى نعكس نقول اللفظ الآن ليس له ظهور إلا في المعنى اللغوي، نعتبر أن يكون ظهوره العرفي في زمن الناس لوجود ارتكاز وسيرة على خلاف هذا المعنى أضيع منه أوسع إن كله كان هكذا كيف انتهى عنه إلا في الظهور العرفي لا تظهر وفي معناه كان موجودا في التهمية العرفية العامة ثم زال وانتقل إلى المعنى اللغوي العام وهذا خلاف إصالة التباعد وإصالة عدم التبدل السريع في مثل هذه الفقرات وإصالة عدم النقل أو إصالة التباعد إنما تجري في خصوص بعض الظهورات وإن كان ملاكها الغلبة وغلبة بقاء الأوضاع العرفية والأوضاع اللغوية على ثباتها هذه الغلبة هي ملاك إصالة الشباب وإصالة عدم النقل إصالة عدم النقل في النصوص دائرة الظهورات لا يمكن أن نقول أن نقول أنه الغلبة دائما تكون حجة حتى ينقل مثلا في بعض الموارد الفقهية تكون فيها ظن حاضر على أساس الغلبة ببقاء شيء أو انتفاء شيء مع ذلك لا يقال بكل شيء لأن الظهور خصوصية الظهور فيها كاشفية الظهور لها خصوصية فتكون الغلبة وظن النوعي الحاصل من الغلبة في خصوص بعض الظهورات في موارد الشك في الانتقال والتبدل يكون فجدا ولا وقد اشوف ذلك في بحثين كي الفرق بين الامارات والاصول انه ربما تؤخذ في حجيه اماره خلافيه او شرعيه ربما تؤخذ خصوصيه موضوعيه يعني ربما يكون هذا فن في هذا الموضوع حجه لا في كل مكان اذا في خصوص بعض الظهورات اصاله الاضطرار قد يقال بجريانه حينئذ وبما ذاك الحال المشكله في كلا الشقين في الشق الاول وفي هذا الشق نستطيع من اثبات الظهور في زمن الخطاب وانه على ظل الظهور العرفي الذي الان لم تظهر من الخطاب فاذا كان الظهور العرفي الان مغايرا مع الظهور اللغوي اوسع منه او اغير في اصاله الخطاب يثبت انه في زمن الشارع ظهور النقد ايضا كان وإذا كان بالعكس الظهور العرفي الآن مخالف مع الظهور اللغوي ليس فيه زيادة نقيصة ليس فيه انصراف لقد احتملنا وجود ارتكاز وسيلة عرفية في زمن النقد كان يجب الانصراف أيضا ننفي هذا الارتكاز وهذا الاحتمال بإصالة الشباب فيما هو ظهور العرفي اليوم في النقد هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الشهيد بدوي على أن يقال بأن القرائن سواء الطبية أو اللفظية تكون موجبة لدلالات تصورية لله هناك بحث في مسألة القرينات والحقيقة والمجاز أن قرينة المجاز لا إشكال أن القرينة على المجاز أو القرينة على التقدير تكون مدلولها الأول تشخيص المراد لا تشخيص المدلول التطوري في بحث القرينة هناك يقال أن اللفظ لها له دلالتان دلالة تطورية وهي دلالة اللفظ على معناه تطورا الناشئة مثلا من الواقع يقال أن الواقع هو أثار الدلالة التطورية أو في بعض المجالات يقال المناسبة مثلا تستوجب مناسبة المجالات للدلالة التطورية بين اللفظ مع القرينة مع ذلك المعنى المجال وتوجد دلالة أخرى تسمى بالدلالة التصديقية وهي دلالة الكلام اللفظ المستعمل في مقام الاستعمال حينما يستعمله المتكلم استعماله ظاهر استعماله وظاهر حاله أنه يريد المعنى الذي يدل عليه اللفظ يعني يريد المعنى الحقيقي كذا لم يصدق قرينة هذا نسميه بالدلالة التصديقية والمقصود بالدلالة التصديقية أنه لا نستكشف أمرا تصديقيا لا مجرد أحد التصوري وهو قصد المتكلم وإرادة المتكلم أن المتكلم يريد بكلامه هذا المعنى المعين والإرادة والفرق أمر حقيقي تصديقي في نفس المتكلم فهناك المعنى التصوري سواء كان مستعملا أو لم يكن مستعملا اللفظ له معنى تصوري الحقيقي أو مع المناسبة مع المجال مع الفطرية وهناك معنى آخر تصديقي يسمى بالقصد والمقصود والذي إصالة الحقيقة وإصالة العموم وإصالة الإطلاق وإصالة حجية الظهور هذه كلها تريد أن تحرز هذا يعني موضوعها هذا الظهور الثاني والدلالة التصديقية لإحراز ما هو مرائب متكلم فيه، وهذه دلالة تصديقية لا دلالة في بعض القرائن اللبية. إن قلنا بأن القرائن اللبية تكون مبينة للمجدود التصديقي دائما، يعني فقط تكون كاشفة عن أن المدلول والتصديقي أي أن مقصود المتكلم ومراده في مقام الاستقرار ليس مثلا هو المطلق بل المقيد، أو تعمل المدلول اللغوي، أو مراده ليس المعنى الحقيقي بل المعنى المجازي. إذا قلنا أن القرائن اللبيات تكون كواشف عن المدلول التصديقي فقط ولا تعطي للنظر ولا تجعل للنفس مدلولا تصوريا، اذا فهي ابتداء ان تكشف عن المدلول التصديقي وتحدد تغير او توسع من المدلول التصديقي ان يعني لمراد المتكلم، وان مقصود المتكلم في الاستعمار ومراد من هذا الاستعمار انما هو المعنى الضيق هو المعنى الاوسع مع بقاء النفس على مدلوله التصوري. اذا قلنا بهذا الكلام حين من هذا البحث الذي اختاره مراد الشيء لا يرد بناء على ما رأى لا يمكن التمسك بإصالة الثبات وبإصالة عدم النقل، لأن إصالة الثبات وإصالة عدم النقل موضوعها الشك في المدلول التصوري. هذا الأصل الذي لا إشكال في حجيته عند العقلاء موضوعه الشك في المدلول التصوري، يعني إذا كان الإنسان المسؤول لا يدري ما هو المدلول التصوري لله، هل المدلول التصوري الوضعي أو الناشئ من أي منشأ، المدلول التصوري لله هل هو هذا الذي يفهمه الآن حينما يطلق الله، أو أن المدلول التصوري لله كان معنى آخر انتقل إلى هذا المعنى يشك فيما هو المعنى لله تصورا. يقول الدلالة الأولى هنا العقلاء لهم أمر يسمونه بإصالة عدم النافل أو إصالة الثبات، فإصالة الثبات موضوعها المدلول التصوري لله الدلالة الأولى، فلو شك في الدلالة الأولى حين لن يستطيع ورق هذا الشك في إصالة الثبات بحسب ما نراه اليوم دلالة لله. فإذا كانت إلى النفس اليوم في المعنى الواحد نقول بإصالة الثبات على المعنى الواسع هو مدلول النفس تصورا في جنب صدور الإيمان، إذا كان في المعنى الأبيض نقول في جنب صدور الإيمان مثلا. وحين والقرينة حتى لو كانت موجودة الآن لو كانت موجودة محتملة على ذات هذه القرينة المطلوب أنها لا تغير من المدلول التصوري، يبقى المدلول التصوري حتى في نوع القرينة في المعنى العام في المعنى اللغوي، وإنما القرينة الارتكازية أو السيرة يوجب تكون قرينة محفوظة في مقام الاستعمار بالاستعمار المتكلم كاشفة عن مقصوده ومراده فقط ابتداء إلى أن تعبر مرحلة الدلالة التصورية. إذا فلا موضوع لإصابة عدم إصابة التبرع ولإصابة عدم النقل هنا، لأن هذه القرينة لا تتكرر في النفس المعنى والدلالة التصورية لله، المدلول التصوري لله لا يتغير حتى مع وجود القرينة، وإنما القرينة ابتداء أن تكشف القرينة اللبية الاتفاقية تضيف أو تخلف أو توسع أو تغير من المقصود ابتداء يعني من المدلول التصديق لا من المدلول التصوري، وموضوع إصابة عدم النقل الدلالة التصورية. فأما إذا قلنا بأن الدلالة أن القرائن اللبية والقرائن الارتكازية أيضا تغير من المدلول التصورية، لا أنها فقط تستوجب تغيير المدلول التصديقي بل تؤدي إلى تغير المدلول التصوري لله، نظير ما يقال في بحث المجاز المشهور، أليس في بحث المجاز المشهور يقال أن اللفظ المعنى المجازي المشهور يكون معنى متفرع من اللفظ أيضا في مرحلة الدلالة قبل استحاله حينما يطلق اللفظ المعنى المجازي يتبادل إلى الاثنين لكونه مشهورًا ولكونه نوعيًا ولكونه عامًا. لو كانت القرينة بنحوه تشهدت هذه القرينة توجب أن هذا اللفظ لأن اللفظ إما بمفرد أو في ترتيب خاص أو في مقام خاص مع شروطه
مع شروط مقام خاص أو في موضوع حكم خاص كالماليات آية الحكم لفظ غيرتم في قضية يكون محمولها جعل الماليات هذا التسجيل يتحقق له مدلول تطوري مدلول تطوري لمجموع الكلام يوجب أن يكون الموضوع في هذه القضية معنى مدلوله التطوري الذي ينتبه إلى الجنة حينما يطلق حتى يطلق من غيره لا يوجد شعور يطلق الجدار سمعنا الجملة من الجدار أي أنه راح منفرشة لحتى المدلول التطوري إلى الغنيمة الشخصية إذا كان الأمر هكذا إن كانت القرينة على التغيير المعنى اللغوي لدرجة من الارتكار والرسول والنوعية والتأثير بحيث أوجب أن ننزل له مع هذا المعنى المنفرد إليه الذي هو أضيق أو أوسع من ذلك المعنى اللغوي إن كان بهذه النسبة تأثير القرينة حين يجد إصالة الكبار وإصالة معنى النام يكون التمسك في محله لأن هذا يرجع بالتحليل إلى أن الدلالة التصورية لله الآن لا يهم هذا التركيب الدلالة التصورية لهذا التركيب عبارة عن هذا المعنى الخاص لا المعنى الخاص فلو كانت هذه الدلالة غير موجودة في زمن سنون النص معناه هناك انتقاد لا انتقاد في معنى الله انتقاد في معنى هذا التركيب هذا التركيب الذي هو أهم من الله انتقال في معنى هذا التركيب والأرض عدم الانتقال في إصالة عدم الله يثبت أن هذا اللفظ كان له هذا المعنى في داخل اللغة وكذلك الحالة الأولى لو كان اللفظ في هذا التركيب الآن له معناه اللغوي نفس المعنى للنفرة لم يكن له معنى أخر أو أضيق أو أوسع واعتبرنا أنه في زمن الشارع كان هكذا في زمن شهور النص كان ارتكاز يوجب ذلك إصالة عدم الله تجري وصار استقرار بدري لإثبات أن هذا التركيب أيضا باقي على نفس المعنى الذي الآن نفهمه كان باقي على نفس المعنى منذ ابتداء الآن فيبدو بذلك أن ننفي بذلك اعتبار وجود قرينة اعتبارية عن إلا أن هذا الأمر وهو أن القرائن تستوجب التغيير في البدائل التصورية هذا أمر لعله لا يبني عليه المشهور المحققين بل يبنون على خلافه يجعلون القرائن قرائن لتشخيص المراد لا قرائن للتغيير المدلول التصوري الا انه ثبوتا يمكن الفرق ان القرينه اذا انتشرت وصارت نوعيه الى بدايه الجيران تمر بحاله توجب ان يكون اللفظ له معنى تطوري او في هذا الذي يعبر عنه في الشيء هذا الظهور العرفي لكن قد لا يكون هذا تاما في تمام الارتكازات يعني بعض الارتكازات من كبير المجاز المشهور ليس كل مجاز مجاز مشهور لكن بعض المجاز يصبح مجازا مشهورا بحيث يكون المعنى كالمعنى اللغوي كالمعنى الحقيقي الذي هو مشهور وهو مجرد اطلاق لفظ يجلب الى الدين قبل ان يصل الى مرحله الواقع والجرد اصبح كل مجاز مشهور لا يسمى خارج عن كونه مجازا صار حقيقه تعيين تعيينيه فبناء على قبول فكرة المجال المشهور لم قبلنا في بحث المجال المشهور فكرة المجال المشهور أمكن أن نتكلم في الفكرة تطبيقها في المقام فأجل أن بعض القرائن اللغوية تستوجب أن يكون اللفظ ولا يكون شروطا خاصة وفي تركيبات خاصة بالنهاية التركيب اللفظ بالنهاية التركيب يكون له مدلول تصوري خاصي لا تطبيقي فقط مدلول تطوري عرفي كالمجاز المشهور الذي هو مدلول تطوري للنفس على خلاف المعنى الحقيقي هذا المدلول التطوري العرفي مدلول تطوري فإذا شك في كونه حادثا أو كونه منقولا من وراء آخر يجري في إصابة التضاد وأنه إلى زمن زمن النفس هذا كان موجودا ثابتا حين ندخل إلى مرحلة في ذلك الموضوع نحفظ الظهور ونتمسك هذا ما ينبغي تعليقه على هذه النقطة في كلام السيد الشهيد في السؤال القسم الثالث من أحكام السيرة
لا
لا فرق بين بيننا
والتأمين
بيننا. يعني لو لم نقبل إقرار عدم الله، يعني لو لم نقبل أنه تشكل دلالة تصورية عصية حين لا يمكن التمسك بإقرار التقرار في الحالة بين، فحين لن ينقل إقرار احتمالي أن يكون مع الظهور مع التقرار حين صدوره حين صدوره يكون في الكتاب مغير إلى الظهور العصي، إما الانتقال الذي الآن نعيشه ويحتمل وجوده أنا لا، أو الانتقال الآن لا نعيشه ويحتمل أنه كان موجودا في المزار. حين يبتل بالإجمال قد قلنا أن الإجمال لا يمكن نفسه الإجمال كعدم القرينة في هذه الموارد، لا فرق بين الكوسع والتطبيقات هو إجمال حينئذن، فلا بد من الأدب المتيسان ومقدار الإجمال هو أمسان في أصل الدلالة أو في مقدار منها أو في تعدها لا يمكن أن تمسك في حينئذن، لا بد من تصويت قواعد بعض الإجمال. قسم الثالث السيرة المشرعة أو السيرة المتشرعية بحسب تعبير الكتاب، وإن كان على الصلاح المتشرعية قد يختلف مع التفسير مع الصلاح المتشرعية السيرة المتشرعة المقابل لسيرة العقلاء. هنا السيرة المتشرعية يعني السيرة التي تكون مشرعة لحكم ومبينة لحكم، لا أنها سيرة المتشرعة، لا نريد من السيرة المتشرعية سيرة المتشرعة، وإنما المتشرعة صفة لنفس السيرة، لا أنه من تقوم بهم سيرة. المقصود من السيرة المتشرعية السيرة التي تدل على تشريع حكم من قبيل السيرة الكبيرة التي يستدل بها الفقهاء على تنفيذ الفقه في أبواب المعاملات، وبها يثبتون جملة من الأحكام الصحية في أبواب المعاملات والتي لا يكون فيها أدلة خاصة، بل في بعضها لا تكون حتى مطلقات كعمومات يمكن التمسك بها. تقول مثلا قاعدة الحيازة من ملكية الحيازة بل هذا شيئا ما يتمالكه، قاعدة الضمان باليد على اليد ما أخذت حتى تؤديه، في قواعد كبيرة فقهية من رفع الجيل زيادة مثلاً، هذه كلها تثبت بالسيرة العقلائية القائمة على مثل هذه الأحكام، وهذه السيرة تشرع في الحكم الشرعي عند العقلاء وتثبت الحكم ابتداءً، لأنها تنقح موضوع حكم كما في السيرة المسجد الأول، أو تنقح موضوع حكم أصولية تنقح الظهور كما في المسجد الثاني، بل ابتداءً مطالبة حكم تشريع وقانون، قائلا مع القانون قد يكون قانون حكما فرعيا وقد يكون حكما اصوليا حكما ظاهريا، مثلا السيرة على حجية الظهورات، السيرة على حجية خبر الواحد، السيرة مثلا على حجية اليد على ثمارية اليد مثلا، او حجيتها على ملكية صاحب اليد بما تحت يده من الاموال، وهكذا هذه كلها سيرة عقلائية قواعد تثبت بسيرة العقلاء، وهي تثبت المسألة الأصولية تثبت الحكم الظاهر للحجية، وقد تكون سيرة في إبان الحكم الظاهر للابتداع من قبل سيرة العقلاء في بعض خيار مثل الشرع، أنه لو اشترك أحد الشخصين المتعاملين مع الآخر بشرطين وتخلف هذا الشرط أو الوصف المعاملة يكون له خيار، يكون العقد جائزا لا يجوز من ابتداء العقد، وهذه سيرة تثبت الشرعي وهو في الحكم القانوني الخلالي أمر وارد شرعا، وهو الجواب والخيار وارتفاع اللزوم في مواد تخلف الشرع، وهكذا سائر الأمور التي تثبت في المعاملات بالسيرة العملية. وهذه قد تكون عقلائية وقد تكون شرعية، يعني قد يكون لمطلق العقلاء وقد يكون بخصوص متشرع من العقلاء الذين يطبقون احكام الشارع. مثلا الان توجد سيره عمليه على جواز الاخفاء في صلاه الظهر يوم الجمعه، بل لعل الناس من افضل لانه اقوى الاخفاء في صلاه الظهر في صلاه الاولين من ظهر يوم الجمعه، فهذه سيره يستدل بها الفقهاء على جواز لا من يراجع الروايات يجد ان ظاهر جمله من الروايات في مصطفى الصناعه وجود الجهل في ظهر يوم الجمعه، حتى ان الشرعي يظن على محور الجمع بين الروايات والتناسب الروايات الذي يتأمل الروايات يجد أنه يتعلم الفتوى بوجوب الجهل في يوم الجمعة. فمن هذه الفتوى يخرج عنها الفقهاء عادة ومعقولا بهذه السيرة، فإنه هناك سيرة عملية على أنه الشهود والشيعة على الأقل لا يظهرون في صلاة الظهر بغاية السيرة ثم قرأوا تلك الروايات وحملوها على الاستحضار لأنه لم يكن يمكن فاحتوى بغاية السيرة الواضحة. بغاية السيرة متشرعية مرضوها بالمتشرعة المنتزمين لإسفار الشارع. هذه السيرة هذا الاسم الثالث من السيرة، سيرة المشرعة إثبات الحكم الشرعي بها يأتلي إثبات الحكم الشرعي بالقسمين الثالثين. القسمان السابقان لم يكن نحتاج فيهما الى شيء زائدا على قصد السيره فقط كما في القسم الاول، او قصد السيره مع احراز وجودها في زمان الشارع في زمان صدور الصفات بلا حاجه الى شيء اخر كفتره الرائق وعدم الرائق خالف السبب لماذا؟ لان القسمين السابقين كانوا يعرضان موضوع حكم، وحينما يرغب موضوع الحكم سواء كان الحكم مطلقا وفعليا في هذا الزمان كما في القسم الاول، او تفجير الجهود في جميع صدور الشارع كما في القسم الثاني، حينما كانت السيره تثبت الموضوع وتلقح الموضوع بعد ذلك يكون التمسك بدليل الحكم سواء الحكم الفرعي الفقهي او الحكم الاصولي للتفجير. لم نكن نحتاج الى شيء اخر غير التمسك بدليل الكبرى، كبرى الحكم الشرعي الفرعي والاصولي الوجود والحرمه مثلا او الحجيات اللي هو الحكم الاصولي. لم نكن نحتاج الى شيء اخر لان كلما تلقى الموضوع تترتب عليه، كلما امكنك ان تجيب موضوع حكم سواء فرعيا فقهي او اصولي حجيا كلما تلقى الموضوع تتناقش فانطلق الكبرى تتمسك بدليل الكبرى ونرتب الاحكام. أما هنا السيرة ابتداء تثبت ذلك الحكم الشرعي عند العقلاء وعند أصحاب السيرة، وهذا وحده لا يكفي في إثبات الحكم الشرعي، لأننا لابد أن نثبت الحكم لدى شارعنا ما يكون منزلا عليه لا حكم الشارع. وهذه السيرة غاية ما تدل عليه تدل على أن هذا الحكم لدى أصحاب السيرة، هؤلاء الذين يلتزمون بهذه السيره ويبنون عليه في سلوكهم وعملهم يرفع هذا الحكم، فقال ان هذا الباب الحكم والحكم الشرعي. ومن هنا يحتاج اثبات الحجيه لمثل هذا القسم الثالث للسيره اي السيره المشرعه من ان نقول بامرين، ان نثبت مطلبين. المطلب الاول ان نثبت ان هذه السيره كانت ثابتا في زمن المعصوم، لم تكن سيرة مستحيلة، يعني معارضة السيرة مع زمن الشارع، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن نثبت أن الشارع الذي كان أمامه هذه السيرة كان موقفه موافقا مع هذه السيرة، كان مبنيا بشكل من أشكال إما بالله أو بالسكون والتأويل أو بأي شكل من الأشكال بالتعاون والعمل. لا بد من إثبات أن موقف الشارع أيضا نفس موقف هؤلاء أصحاب السيرة المتشرعية والعقلاء بالسيرة وعقلاء ما هم عقلاء وسيرة العقلاء المتشرعين. لا بد من إثبات هذين الأمرين لكي ننتهي إلى أن الحكم للشارع أيضا نفس هذا التشريع الذي تدل عليه السيرة، وإذا يكون هذا التشريع هذا الحكم الشرعي حكما شرعيا عقلائيا لا حكما شرعيا مثل بشارعنا مثل بشارع العقلاء وتشريعات العقلاء وهذا لا يوجد في المسلمين، او مثل المتشرع المتنفذين لعل هناك جن من فتاوى الفقهاء لم يقول ان هذا كان موجودا في زمن المعصومين، فلعله نشأت هذه السيره بالالتزام بجواز الاخفاء مثلا في صلاه الظهر من فتاوى جمله الفقهاء اكثر بذلك فقلدوه فقلدهم الناس فحينئذ صارت سيرتهم مع انه في زمن الشارع لعل الشارع كان يلتزم بوجود الجهل في صلاه الظهر من الجهل. فلا بد من اثبات ان الشارع ايضا تطلبه نفس هذا الحكم، وهذا يتوقف على اثبات المطلبين المعاشرة وأن موقف الشارع كان موقف الرضا من هذا السيرة ومن تقوى ومن نور هذه السيرة.
فإنه لو لم نثبت هذه الأمرين لا يمكن استنباط هذا الشرعي أن السؤال يرضى بهذا الأمر كله نفس الأمر. لو كانت الخيرة متأخرة ليست موجودة هي نفس التشريع. من قال أن الشرع يرضى بهذا الشرعي؟ لو كانت موجودة الخيرة هي من الشارع لكن لم يمكن استكشاف فوق الشارع منها، لم نستطع أن نثبت عدم الرادع فيها، فبدنا الرادع بشكل من الأشكال بحيث لم يكن يمكن الفقيه أن ينفي احتمال الرادع، أيضا لا يمكن استكشاف الشارع. بالنسبة للشاف الأول ربما يتوسع فيه، وهذا ما يطرح اليوم في بعض الأندية والمحافل العلمية في أوضاع الجمهورية الإسلامية، قد يقال لأنه الشرط الأول ليس بلازمين، الأمر الأول من الأمرين وهو إثبات المعاصرة ليس بلازمين، يكفي أن تكون الخيرة القطنائية ثابتة ولو الآن، أما تكون المعاصرة في زمن المعصوم موجودة ممتدة إلى زمان المعصوم لا داعي إلى ذلك، ولهذا نستطيع أن نتمسك بالخيرة العقلائية التي الآن أيضا تكون مستحدثة وموجودة. إذا انعقد السيرة العقلائية على ذلك نتبسك وذلك باعتبار دعوة أنه يمكن استفادة أن الشارع قد أمضى السيرة العقلائية بما هي سيرة العقلائية، يرجع أن الوقت انتهى